بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. هذا الحديث الصحيح فيما يتعلق بما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، يوم تكالب الكفار من مشركي قريش وغيرهم يريدون القضاء على هذا الدين، ولكن أبى الله جل وعلا إلا أن يتم أمره ويهزم الأحزاب ويعز دينه جل وعلا، وقد فعل. وكان حصول القتال في آخر النهار وشغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر، ولما أمكن أن يصلوا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر من الدعاء على المشركين الكفار بقوله: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، أو ملأ قبورهم وبطونهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر فيها خلاف، لكن العبرة بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسمية الوسطى في القرآن الكريم: حافظوا على الصلاة حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصار في خلاف بين أهل العلم عن هذه الصلاة الوسطى، ولكن ما دام النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر، فكل خلاف لا يعتد به إذا كان في مقابلة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنها الفجر، الله نص على قرآن الفجر وأنه مشهود، لكن العبرة دي ما قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وجاء في خصوص العصر تأكيد قوي، فإنه جاء في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، إنما كان قطع منه أهله وماله، كان أصبح أو صار موتورا بأهله وماله. وهذه من أعظم المصائب، لأن الإنسان إذا أخذ ماله رأى الناس أنه فجع فجعة هامة ونكب نكبة عظيمة، وصل في العصر إذا فاتت الإنسان فواتا يكون قد مني بخسارة كأنما فقد أهله وماله في وقت واحد. وأما فارق صلاة العصر عمدا إلى أن يمضي وقتها، فقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح وغيره البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل هو تلف العمل أو عدم الانتفاع به، لكنه إذا تاب صادقا وندم على ما حصل فإنك جودا وإحسانا أكرم الأكرمين جل وعلا أقتضي أن يعاد له ما فات. بل الكافر المشرك إذا كانت له أعمال خيرة في شركه وأسلم يسلم على ما أمضى من خير، وإنما يعفى مما اجترح من الشر والإثم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كما في بعض الألفاظ الحديث لم يصلي العصر إلا بعد أن اصفرت الشمس أو احمر، والعصر صلاته صلاة العصر من دخول الوقت إلى أن يتغير لون ضوئها فهو وقت اختيار. فإذا تغير وقت لون الشمس ولم تكن بيضاء الضياء كان ما بعد ذلك وقت اضطرار. فالصحابة الذي قال ما صليتها إلا وقد اصفرت الشمس أو احمرت يرى أنه لم يتمكن من أدائها في وقت الاختيار المفضل لها، وإنما صلىها قبل غروب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ما صليتها، وصلاها بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة كانت قبل نزول صلاة الخوف، وصلاة الخوف هي آخر ما يتعلق بالصلوات في كتاب العمدة. لها صور تأتي إن شاء الله تعالى أن بقينا أحياء وتواصل الاجتماع، تأتي عند الوصول إلى أحاديثها في باب صلاة الخوف. ونسأل الله جل وعلا أن يمد بآجالنا على خير، وأن يوفقنا لبذل وتحصيل العلم النافع، وأن لا يجعل ما نسمعه أو نقوله من العلم أو نحفظه منه حجة علينا، لأن هذا العلم وبالخصوص الشرعي إما أن يكون حجة على ابن آدم أو يكون حجة له عند الله. والأمر مهم وكبير يحتاج إلى أن يتعاهد المرء نفسه بأن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للعمل بما يصل إليه العلم، وأن يوفقه لتحصيل العلم النافع الموافق لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. والإلحاح على الله بالدعاء في أغلب الأوقات يعني يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يعلمه ما لم يعلم، وأن يوفقه للعمل الذي ما علم. ولو رأى أنه يفعل ذلك فيلح على الله جل وعلا، والله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
صلاة العشاء وقتها يدخل إذا غاب الشفق الأحمر كما مرت الإشارة سابقا. المغرب إذا وجبت الشمس إذا اختفت غالبة دخل وقت المغرب، ويمتد وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، إلا أن أفضل أدائها أن تؤدى في أول الوقت في حالي تيسر ذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة في صلاة المغرب في أول وقتها، وللحديث الصلاة عن أفضلية الأعمال فضل الأعمال الصلاة لوقتها أو على وقتها والمقصود بها أول. والعشاء يبدأ وقتها بغروب الشفق الأحمر يدخل وقتها، لكنه وقت موسع، هو يستمر إلى نصف الليل، وأفضله لمن يتفقون في مسجد لا يخالطهم غيرهم ولا ينالهم حرج بالتأخير أن يؤخرها إلى مضي الثلث الأول من الليل. لكن ما ألفه الناس واعتادوه الخروج عنه أو نصعه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر بالخروج على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، وبيته صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد ما عليه إلا أن يفتح الباب ويدخل عليهم في مصلاهم في المسجد، ولما بدأ تخفق رؤوس الناس نساء وصبيان نادى عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله، نام النساء والأطفال، فخرج صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أصحابه أنه لولا كراهيته للمشقة على أمته وعلى أصحابه لأخر العشاء إلى تلك الساعة، لكنه كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يحرص على الرفق بالأمة، وربما ترك بعض الأعمال التي يحب أن يعملها خشية أن تفرض على الناس فيحصل منهم عجز أو تساهل أو تفريط مما يضرهم، فكان يترك صلوات الله وسلامه عليه بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض عليهم وخشية أن يتحسروا إذا لم يقوموا بها كما في قصة الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أنه لا يجد ما يحقق حمل كل راغب بالحج فيتأثرون ما جلس بعد سرية، أي ما تقوم سرية للجهاد إلا ويصحبها صلى الله عليه وسلم، لكن يترك بعض الأشياء مراعاة لرغبات أصحابه الذين لا يقدرون أن يحققوا الخروج مع كل سرية، لأن الجهاد في سبيل الله كما مر في الإشارة إليه في الحديث الأول من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل أو أحب إلى الله؟ إيمان بالله ورسوله، ثم أي الصلاة، ثم أي الجهاد. مرت الإشارة إلى ما أعده الله للمجاهدين، وأن الإنسان في تطوعه لا يبلغ درجة المجاهد، لأنه لا يستطيع أن يدخل في مصلى ثم يستمر في صلاة قياما وركوعا وسجود حتى يعود المجاهد، وأن يصوم فلا يفطر حتى يعود المجاهد. إذن عمل المجاهد له وزن آخر، لأن بالجهاد في سبيل الله تحصل قوة الأمة الإسلامية، وتسير الدعوة إلى الله جل وعلا آمنة غير ممنوعة ولا مروعة. ولله جل وعلا في خلقه شؤون. نعم.
السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين.
في هذا الحديث أو فيما سمعنا أن المسلم ينبغي أن يهيئ نفسه إذا أراد أن يدخل في صلاته أو حضرت أن يكون فارغ البال عما يشغله في صلاته، لأن المقام الذي سيقوم فيه مقام هام ينادي ربه جل وعلا ويخاطبه، يقف أفضل المواقف مواقف العبودية بين يدي الله، فينبغي له أن يحرص على أن لا يكون متلبسا أو منتظرا أو يدفع ما قد يشغله عن صلاته. فإذا حضر العشاء وأقيم الصلاة العشاء فليبدأ بالعشاء. ومن المعلوم أن العشاء عند أولئك لا يستغرق وقتا طويلا، لأن الحياة حياة بسيطة وأمورهم أمور ميسرة، لكنه مع ذلك حتى ولو لم تكن كذلك الأمر الذي صدر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم على الناس أن يولوه العناية اللائقة به. فإذا قدم العشاء وليكن الغداء مثلا، لو كان الناس إنما يتناولون غداءهم عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر كما هي الحال في هذا الوقت في بعض الأوقات، الموظف إذا وصل بيته ولا العصر على وشك الإقامة، فإذا كان في وضع يتوقع أن تطلعه لتناول الطعام يشغل باله في صلاته فليأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمكن أن يهيئ الإنسان نفسه بحيث لا يكون حضور وجبة الطعام في وقت تزاحم حضور هذه الفريضة الهامة العظيمة، فالأخذ بذلك من الحزم والاستعداد لصرف ما قد يصرف النفس عن مناجاة الله جل وعلا. على الإنسان بقدر ما يستطيع أن يهيئ نفسه لهذه العبادة قبل الدخول فيها، لتوطين النفس على أن تكون شغله الشاغل، يتأدب في وقوفه بين يدي الله، يكون ساكنا قانتا لله جل وعلا، في أوقات الدعاء يحاول أن يستذكر بقدر ما يستطيع أهم ما يهمه أن يتحقق ليسأل ربه جل وعلا وليحرص على أن تكون أكثر المطالب في حال السجود، وإن كان يجوز في حال الركوع مثلا والجلوس، لكن لأن المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقم أن يستجاب لكم. فيرتب الإنسان صلاته على هذا الوضع، في البداية يتهيأ في هذه العبادة ويدخل فيها مهيئ النفس عازما على أن يصرف كل شاغل يمكن أن يرد عليه. والنبي أخبرنا أن الشيطان يأتي لابن آدم إذا دخل في صلاته ليلبس عليه حتى يذكره ما لم يكن يذكر في خارج الصلاة، لأنه يعلم أن هذه العبادة حري من أتقنها وأحسن أداءها واستجمع قوى فكره وحسه على مراعاتها أن تكون سببا في نجاته من الشيطان الرجيم وساوسه وكيده. ولا شك أن أعظم ما يندفع عن المسلم أن يندفع عنه شر ألد أعدائه الشيطان، فيحرص المسلم على تهيئة حاله لهذا الموقف الهام. كثير من الناس تكون عندهم بعض الوساوس ترد عليهم بعض الخواطر، فينبغي أن يحرص الواحد عند دخوله في هذه العبادة أن يكون متيقظا لدفع ما يرد. كيف؟ بالانشغال بالعبادة، يتذكر أنه يناجي ربه الذي يعلم ما في قلبه ولو لم يتكلم بشيء، الذي يعلم السر وأخفى. يحرص المسلم على هذه الأشياء ويجد في هذا ويلح على الله جل وعلا.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
وفي الحديث الذي مضى النهي عن الصلاة والإنسان دافعه الأخبثان البول والغائط، ولا صلاة بحضرة طعام. وما يتعلق بحضرة الطعام يدخل فيها ما يتعلق إذا حضر العشاء والعشاء. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يكون مشغولا بدفع ما يحس به من مضايقات، فينبغي إذا شعر بحاجته إلى قضاء الحاجة أن لا يدخل في العبادة ويذهب لقضائها. لكن لو فعل وصلى هل تصح الصلاة؟ إذا كان في وضع لا يدري ماذا يقول فهي لا تصح، وإذا كان يدري ما يقول فإن الصلاة لا تكون على صفة الكمال، لأن الإنسان قد يصلي الصلاة لا يكون له منها سوى النصف أو الثلث، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشر. وإذا رأينا أننا ندعو أدعية ولا تستجاب، أو رأى بعضنا أن الصلاة لم تمنعه عن بعض المحرمات أو المكروهات، ليس معنى هذا أن الصلاة لا تؤثر بالمنع، لأن الله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المؤداة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يدخل على المصلي فيها ما يشغل باله ويجعله في مغالبة، إما لشهوة يريدها أو لدفع ما يضايقه، لكن لو صلى لا يقال حقا باطلة، لكن يقال إنها ليست كالصلاة التي يمكن أن تصلى ولا يعترض المصلي ما يشغل باله.
شهد عندي رجال مرضيون.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان شديد الحرص على تحصيل العلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الصحابة الذين يخبرونه يسره أن ابن عباس يسأله من أجل البر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد الحرص على تحصيل العلم، وكما وصفه عمر رضي الله عنه لما سأل عن المرأتين اللتين جاء فيهما فيما يتعلق بما ذكره الله في سورة التحريم، فيقول شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عمر، يعني أخبره، لأن الشهادة لا يلزم أن تكون شهادة عند القاضي، وإنما الخبر بمنزلة الشهادة، إلا أن الخبر يختلف عن الشهادة من جانب آخر، فإن خبر الشخص الثقة العدل يكفي لتحصيل الحكم، بينما الشهادة تحتاج إلى شاهدين. يقول شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فذكر فيما يتعلق بشيء من أوقات النهي أن من صلى الفجر لا يشرع له أن يصلي متنفلا نافلة، باعثها القصد والرغبة في التنفل حتى تطلع الشمس، يعني وترتفع قيد رمح كما يخصصه ويحدده الحديث الآخر، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذان الوقتان من الأوقات من أوقات النهي، فإن أوقات النهي ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل. ثلاثة على الإجمال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا كانت خمسا فبعد صلاة العصر إلى عند غروب الشمس، ثم الوقت حتى يتحقق الغروب لأنها تغرب بين قرني شيطان، وإذا طلع بزغت يتوقف أيضا، لا يصلي عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح لأنها تطلع بين قرني شيطان. فهو ذكر ما أخبره بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لحرصه على العلم، والنبي دعا له بأن يتفقه في الدين وأن يعرف تأويل القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأرشده إلى أمر عظيم من حافظ عليه وفق إلى خير كبير، وهو في حديث يا غلام احفظ الله يحفظك، ف فإن الإنسان إذا وفق إلى أن يحفظ الله جل وعلا، إن حفظ الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكب معصية يعلمها، وأن يكون كثير الذكر لله جل وعلا، وهو حديث معروف من أحاديث الأربعين النووية. نعم،
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمر بن عبسة السلمي، وعائشة رضي الله عنهم، والصنباحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعده حديث جابر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
هؤلاء الصحابة التي أشار إليهم الحافظ المقدسي رحمة الله عليه، إنما هو بمثل ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مما يتعلق بالنهي عن أوقات النهي. وفي حديث عمر في قصة الخندق في مرة شيء من الإشارة إليه، أن الناس شغلوا، وكما أشرت لم تكن نزلت آية الخوف، وفيما بعد نزلت آية الخوف التي بينا الله جل وعلا للعباد كيف يصلون، وصلىها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولها عدد من الأوجه في حال مقابلة العدو، وفي حال عدم مقابلة إذا كانوا بينهم وبين القبلة إلى آخره، وستأتي إن شاء الله في حديث صلاة الخوف. وفي هذه الأحوال التي تأتي للناس في أوضاع لا يقدر الواحد أن يصلي مع جماعة، ولا أن يصلي وحده، أو لا يستطيع أن يتوجه للقبلة، أو لا يجد مجالا بأن يتوضأ، أو لا يجد مجالا بأن يتيمم، كيف يصنع؟ وهذه أمور كثيرة تكثر، إما في حال خوف، أو في حال ربط الشخص بحيث لا يستطيع أن يتصرف. في كثير من أنواع المحن التي تعتري من تعتريه من بني آدم، هل يترك الصلاة؟ لا، يصلي على قدر ما يستطيع. النبي صلوات الله وسلامه عليهم الذين لم يصلوا قبل غروب الشمس في يوم الخندق، وهو لم يصلي، توضأوا من بطحان وصلوا المغرب العصر بعد، يعني بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. لكن إذا جاءت للناس أحوال قد يكون الإنسان سجين ولم يمكن من استعمال شيء، لا يقال يترك الصلاة، لأنه لم يمكن من تيمم ولا من وضوء، وربما لم يمكن من جلوس ولا ركوع، كما قد حصل ذلك كثيرا في العهود السابقة. كيف يصنع؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عن الصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا تفسير لقوله، وهذا تفسير لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي مثل هذه، في هذه الأحوال التي قد تعرض للمرء قد يكون فارا من عدو، لو توقف ولم يستمر في فراره لأدركه فقتله. لو أراد أن يتوقف يتوضأ لحصل له. أو يريد أن ينقاذ إنسانا لو لم يستمر بدون توقف لفاته الإنقاذ، ولو يترجح لذهنه أنه لو أسرع ولم يتوقف لأدرك إنقاذه. كيف يصنع؟ يصلي بقدر ما يستطيع، حتى لو لم يحصل له ركوع ولا سجود ويكتفي ولا يحصل له توجه إلى القبلة صحة الصلاة في هذه الأمور. ونسأل الله لا يعرض أحدا من الحاضرين ولا ممن يبلغهم هذا مثل هذه الأحوال، لكنها في الواقع تقع، في الواقع أنها تقع. وأنواع المصائب والفتن يأتي فيها أمور تكون في خلد الإنسان وقد لا تكون في خلد الإنسان، إلا أن رحمة أرحم الراحمين اقتضت منه جل وعلا أن العبد لا يؤاخذ بأداء ما يتعذر عليه أداؤه. ولهذا قال الله في الكتاب الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة التي للأسف بدأ بعض شذاذ المعرفة من يدعون أنها لا تجب، وأن الواجب إنما هو أن يصلي الناس فقط. وأما صلاة الجماعة فيرون أنها سنة فقط، والسنة في مفهومهم من أداه أثيب ومن لم يؤده لا شيء عليه. ولكن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن كذلك، بل كان فهم أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الإلزام. وذكر الترغيب وأن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 جزءا، هذا حديث لمن يحرصون على المصلحة ويرغبون في تحقيقها، لأن من علم أنه إذا أدى الصلاة مع الجماعة يفوز بأكثر من ما يصليه المنفرد 27 مرة لا يتساهل بذلك ويهمله، إلا من كان سفيها لا يعرف مصلحة نفسه. وقوله في سوقه أو حيه فيها شيء من التوسع، وهو أن الإنسان قد يجد من يصلي معه في سوقه أو في حيه ويكون جماعة أكثر من واحد، ثم لا يذهب إلى المساجد التي قال الله عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه المساجد التي أعدت للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الجماعة. ففي بعض ألفاظ الحديث الجمعة وفي بعضها الجمعة والجماعة، وأنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية لسعى لتحريق البيوت على المتخلفين. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد كبار الصحابة: إن الله شرع على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم السنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلاة مع الجماعة، ولو صليتها كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعة في بيته، ولو صلىها الإنسان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا ترك سنة نبي الله، ولو تركتموها لضللتم، أي صرتم ضلالا. يقول: لقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وجاء في حديث قد يكون في العمدة: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني لو لم يستطيع القيام، ولا يصلح الواحد منهم أن يكون بين اثنين لأنه لا يستطيع أن يقف، لكان يحرص لتحصيل هذا الأجر العظيم ولو كان يحبو حبوا إلى المسجد. ولهذا فإن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم قادر على شهودها، والرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يصلي جماعة لأنه أنكر بصره صار لا يرى إلا رسول، والمدينة كثيرة الدواب والهوام، وأراد أن يأذن له النبي بأن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. فصلاة الجماعة صلاة واجبة على كل رجل أو فتى بالغ سن البلوغ، وهي قبل ذلك على آباء الأطفال تدريبهم على الصلاة مع الجماعة ما داموا لا يخافون عليهم خطرا. فهذه الصلاة الصلاة الخمس مع الجماعة هي في الحقيقة أيضا تدريب للأمة في سياستها وانقيادها خلف من يأمها. ولهذا شدد النبي في متابعة الإمام والنهي عن مخالفته ومسابقته أو أن يرفع قبل أن يرفع الإمام إلى غير ذلك. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه أن لا يتخلف عن الجماعة إلا لأمر لا يقدر على دفعه، وأن ينمي هذا الفهم وهذا التصور عند الناشئة في بيته الفتيان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينشئون أبناءهم على الحرص على الصلاة الجماعة، والنبي قال لي أولو الأحلام والنهى، يعني في الصف الأول أو ما يخرج منه، وكان الفتيان يصفون في الصف الثاني إذا كان مسجده يصف فيه صفان، فإن كان أكثر كانوا في الصف الثالث. كما ينبغي أن يحرص الناس على العناية بالصفوف الأول، والنبي قال عليه الصلاة والسلام لأصحاب: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: إن كانوا يتمون الصف الأول فالأول. كان الناس إلى وقت غير بعيد يعاقب من يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان معذورا بمرض أو خوف محقق، والذي يتخلف بدون أن تكون له هذه الأعذار يعذب يعذر تعزيرا، وإذا تكرر أحيل إلى القضاء لتعزيره. وفي هذه السنوات الأخيرة لا سيما لما صارت الصحافة تقول ما شاءت ويتكلم فيها من يستحي ومن لا يستحي، ويفتش بعض الناس على كتب العلماء ويجد مثلا أن الشافعي قال صلاة الجماعة سنة، فيفهم أن السنة ما أثيب فاعله ولم يستنكر على ثالثه. وكلمة سنة عند الأئمة الأربعة ومن عند في وقتهم يعني السنة، أي هذا هو المشروع، ولا يجيزون لأحد أن يترك هذه السنة، بل يفهمون السنة كما قال ابن مسعود سنة نبيكم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يصلح الصحف والمجلات وسائر قنوات البث من مسموع ومرئي.
أحسن الله إليك. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى.
الإنسان إذا صلى ومكث في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه، لأن تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلى، ما لم يحدث فيه يعني ما دام محتفظا بطهارته لأنه في صلاة. لأن في حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة وأنها بعد العصر، ولما تناقش من تناقش مع عبد الله بن سلام وقال ألم يقل النبي هو في صلاة فكيف يكون في صلاة بعد العصر، فقال عبد الله بن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في صلاة ما دام في مصلاه ما لم يحدث يسيء، أي أن الإنسان إذا جلس في المصلى يدعو الله ويذكر الله فهو في صلاة. ولهذا من صلى الصبح وبقي في مصلى حتى تطلع الشمس وهو محتفظ بطهارته ثم قام فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدره، كان كأنما أدى عمرة وحجة يعني في الأجر. وهذه نغفل عنها كثيرا، إما لشغل أو لغير شغل، وكل إنسان يعود نفسه ولو بعض المرات. إذا حصل الإنسان مثلا في كل أسبوع عبادة وأدرك كأنما أدى حجة وعمرة، أو في كل شهر، فهذا فضل يسوقه الله إليه ويوفقه للأخذ بأسباب تحصيله. والإنسان وهو في المسجد ينبغي أن يعتني بالاستبقاء الطهارة، ولو لم يكن يقرأ القرآن ولو لم يكن يصلي، ليفوز بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة، لأنه ما دام لم يصلى العصر وأراد أن يبقى في المسجد ينتظر الصلاة المغرب واستبقى طهارته، فهو في هذه الفترة الطويلة في عبادة هامة والملائكة تصلي عليه وتدعو له وهو في صلاة من تبر صلاة. كذلك في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إذا جلس في مصلى مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فيقوم ويصلي ركعتين فيكون كأنما أدى عمرة وحجة. مكاسب عظيمة وأسباب للمغفرة متنوعة. وابن آدم ضعيف الإرادة ومع ضعف الإرادة الكثيرة له عدو ما يغفل ويبث جنده، خيله ورجل يبثهم، وخيله ورجل يبثهم على عباد الله ليفسدوا عليهم أسباب سعادتهم، فنسأل الله أن يحفظنا.
آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا الحديث العظيم أشرت إليه إشارة، وهو أوفى مما ذكرت، يعني لما أقرأه قبل الآن في الوقت الحاضر، يؤكد أن المقصود في صلاة الجماعة، وتدخل الجمعة تبعا في ذلك، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يهم بأمر إلا لعظم ما يريد أن يعاقب عليه، فهو يعاقب من يتخلفون عن الجماعة. ثم هذا التنفير لكل عاقل أن التثاقل عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من صفات المنافقين. المنافقون الظهر والعصر والمغرب يرى الناس من يتخلف فيتحدثون عنه، فلأن صلاتهم إنما هي لمراعاة الناس، وكما قال الله في سورة النساء: الوقت الذي لا يراهم الناس فيه يقل حضورهم أو ينعدم عند الأكثر. ذكر النبي أن العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، لأنهم يرون أنهم بإمكانهم أن يستخفوا عن الناس ما دام الوقت مظلما. فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر. الفجر أحد الوقتين اللذين يجتمع مع بني آدم ملائكة الليل وملائكة النهار، كل إنسان موكل فيه ملائكة في الليل وفي النهار، يلتقون في صلاة العصر عندما ينزل ملائكة الليل ليصعد ملائكة النهار، ويلتقون في صلاة الفجر عندما ينزل ملائكة النهار ليصعد ملائكة الليل. فصلاة الفجر أحد الصلاتين التي مر في حال المنافقين، يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فالذي ينام عنها ولا يصليها في أول وقتها يصعد الملائكة ويتبادلون، فقد يقول الصاعدون: فارقناه قبل أن يصلي. فالعناية لأداء الصلاة في أوقاتها، إن في جماعة وهو الواجب، إلا إذا صاحب الإنسان عجز أو غير ذلك فصلى منفرد. وهذا التهديد القوي أيضا بالعقوبة من المصطفى صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين، كل ذلك يؤكد وجوب صلاة الجماعة على القادرين على القيام بها. ما نقول تعس الداعون لجعل الصلاة مجرد أفضلية، وإنما أقول أسأل الله أن يهديهم ويهدينا جميعا سواء السبيل.
آمين. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا الحديث يتعلق بصلاة النساء في المساجد. الأصل فيها الإذن وليس فيه الأمر. النبي لا ما أمر النساء أن يصلين مع الناس في المساجد، لكن أذن لهن وصلى النساء في حياته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: يتلفعن بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني في صلاة الفجر تصلي النساء. وفي هذا الحديث: إذا استأذنت امرأة أحدكم يمسك فلا يمنعها. وفي بعض ألفاظه في غير المتفق عليه: وبيتها خير لها. لكن نهي الناس أن يمنعوا النساء عن دخول عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، إلا أن الأفضلية أن يصلي النساء في البيوت منعا للفتنة وصيانة لهن عن مزاحمة الرجال وقطعا لدابر الاختلاط الفاسد الذي تجرأ عليه متجرئون كثيرون وصار مما يتلهى به، نسأل الله الهداية والعافية. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث وعنده من أولاده بلال، فغيرة بلال وحرصه على أن لا تخرج المرأة، وربما أنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، كما في صحيح مسلم وغيره، قال لا رحمة الله عليه: والله لا نمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديد وتكلم عليه كلاما قاسيا وقال: أقول لك قال رسوله فتقول والله لا نمنعهن. وفي لفظ أنه هجره، لأنه لا يصح لأحد أن يقابل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد، والله حذر العباد من ذلك. قال جل من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعض الصحابة وابن عبد الرحمن بن عوف لا يحب أن تخرج زوجته للمصلى، وقالت لهم: نعني. قال: لا أقدر على منعك، والنبي قال: لا تمنعهن، لكن أحب إلي أن لا تخرجي. قالت: لا. فيقال: الله أعلم أنه في الليلة الظلمة مس عجزتها رضي الله عنهم أجمعين، ثم تركت هي الخروج للصلاة. فبعد فترة لا أدري طالت وقصرت، سألها قال: كنت حريصة على صلاة شهود الجماعة وأراك تركت ذلك. قالت: كنت أخرج إذ الناس ناس، يعني يوم كان الناس محترمين كنت أخرج، ولا أخبرته وهو يعرف السبب رضي الله عنهم أجمعين.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
هذا الحديث يتعلق فيه نوافل بعض الصلوات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، وذكر ما سمعنا في الحديث، وذكر عن صلاة الصبح وقال تلك الساعة لا أدخل فيها على النبي، لأن تلك الساعة إنما هي في حال خلو الناس في منازلهم مع نسائهم. وعبد الله بن عمر وإن كان أخا حفصة، وقد ذكر أن حفصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي قد يأتي إلى الآن أنه يصلي يقوم فيصلي بعد طلوع الفجر ركعتين خفيفتين. لا أدري أقول هل قرأ فيهما سورة الفاتحة أم لا، إلا أنه يتم ركوعهما وسجودهما، تعني أنه يخففهما كثيرا، لكن تضبط أنه يتم الركوع، وبالتالي فقراءة الفاتحة. والنبي يذكر أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لا يمكن أن يتركها، لكنه يخفف ركعتي الفجر. وفي بعض الأوقات الواحد يشاهد في بعض المساجد، وإن كان هذا طيب، يأتي أحد يصلي ركعتي الفجر فيطيل الركوع ويطيل الوقوف ويطيل السجود، وهو إن كان على خير، إلا أن موافقة السنة ينبغي أن تكون محل الاهتمام للمصلي. ما أطال فيه النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم حسن أن يطيل الإنسان الصلاة فيه، وما خفف فالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه هو الكمال، بحيث يصلي الإنسان ركعتي الفجر يقرأ بقراءة قصيرة ويركع ركوعا ينضبط فيه بحيث لا يكون سابقا ومسابقا، ولكن أيضا لا يطيل المكث في ركوعه ولا المكث في سجوده ولا المكث في الجلوس بين السجدتين. ويستذكر حديث عائشة رضي الله عنها. هذه النوافل التي جاء ذكرها في هذا الحديث بعضها من الرواتب التي قد تأتي في حديث من صلى أو من حافظ على 10 ركعات أو 12 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لركعتي الفجر إنما يصليها في بيته كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها النبي يصلي ركعتي الفجر في بيته، ولا مانع أن يصليها الإنسان في المسجد، لكن لو صلاها في بيته ثم جاء والصلاة لم تقم فينبغي أن يحرص على أداء تحية المسجد يصلي ركعتين. وما أن يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين ويريد أن يزيد الركعات هي ليست بمنكر، لكنها خلاف السنة. النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى ركعتي الفجر لا يضيف إليها شيئا حتى يصلي الفريضة، ثم لا تكون هناك الصلاة إلا بعد طلوع الشمس وقتها وحصول وقت إباحة النافلة السبحة، يسميها السلف السبحة لأن الصلاة يسمونها سبحة النافلة. فينبغي للمسلم أن يحرص. الشيء الثاني سبق أن ذكرت أكثر من مرة النبي ذكر أن أفضل الصلاة إلا المكتوبة ما كان في البيت. أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجعل لبيته قسطا من النوافل، إذا سهل عليه أن يصلي جميع الرواتب في البيت فليفعل، وإن خشي أن ينسى أو يشغل إذا دخل البيت فالإنسان يأخذ بالحزم إذا خاف ما يصده. وهناك نوافل كثيرة للعبادات فإن شاء الله تأتي في صلاة التطوع.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا التأكيد على ركعتي الفجر وأهميتها، وحديث مسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ما فيها مما ليس بذكر الله، وأما ما كان في الدنيا من ذكر الله فهي كذلك هي جزء من ذكر الله الذي فيه. وتذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها شدة تعاهده لركعتي الفجر، فهو لا يتركها لا في سفر ولا في حضر. وهي من أدلة من يقول إن النوافل الرواتب تؤدى حتى في السفر، لأنها ذكرت في الرواتب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة وفي لفظ عشر ذكر ركعتي الفجر، وهي في عد 12 ركعة 4 قبل الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح والفجر، هذه 12 أو 10 ركعتان قبل الظهر. فمن صلىها في سفره إذا كان جالسا مستريحا فبحول الله أنه أصاب، لأن النبي لما ذكر من حافظ بنى الله له بيتا في الجنة ولم يأتي عنه أي نهي عن أدائها في السفر، وإنما جاء أنه لم يصلها في حجة الوداع لما صلى، وفي حال الجمع لا يصليها إذا جمع، وكونه لم يصليها ولم يتهجد تلك الليلة لا يعني أن التهجد ينبغي أن يتركه المسافر.
أحسن الله إليك. استأذنك لعرض بعض الأسئلة.
أحسن
الله إليك. أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذا سائل يقول: إذا صلى جماعة من الناس في البيت فهل يدخلون في النهي الذي ذكر في الحديث؟ وهل المقصود بالجماعة حضور المساجد؟
إذا صلى جماعة في البيت هم يدخلون في كونهم إذا لم يصلوا في المسجد مع قدرتهم عليه يكونون تاركين للسنة، ولو صلوا جماعة ثم إن صلاتهم جماعة في البيت فيها فضل، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فيعني أنه كلما كثرت الجماعة كلما كان ذلك أتم وأزكى. لكن ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الإكثار من هذه النوافل، نوافل العبادات، لأنه في الحديث عند الحساب والنظر في الأعمال إذا وجد تقصير في الفرائض، فرائض الصلوات، ينظر هل له رصيد في النوافل.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد هذا يسأل يقول: في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يا شيخ، إذا حضر العشاء والصلاة قد أقيمت هل تقدم الصلاة أم العشاء، وخاصة في المناسبات؟
الحديث واضح أنه إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فليبدأ بالعشاء، لكن إذا علم أن هذه المناسبة سوف تزاحم الصلاة فينبغي أن يعتذر عن المجيء، إما أن يحول وقتهم بأن يسبق الصلاة أو يتأخر بعدها، ولا سيما في مثل هذا الوقت الذي يكون الجلوس فيه على تناول الطعام يحتاج إلى وقت، والناس يكون ترفع مائدة وتقدم أخرى كما في الحديث الصحيح. كيف أنتم؟ ما كان الصحابة يعرفون تقديم طعام ثم رفعه وتقديم آخر ثم رفعه وتقديم آخر، وإنما كانت حالهم حالا ميسرة على قدر الحاجة، ومع ذلك فتح الله على أيديهم ما فتح ونشر من الخير ما نشر، فرضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام في مصلاه، أي هل مكان صلاته أم أن المسجد هو المصلى؟ أي لو تحرك في المسجد هل يفوته هذا الأجر؟
ينبغي أن يحرص على أن لا يتحول، لأن النص صريح في مصلاه. وإن كان قد يقال يمكن أن يكون إذا تحول من مكان إلى مكان أرفق به وأقل مزاحمة أنه لا حرج، لكن بقدر ما يمكنه أن يمكث في المكان الذي صلى فيه فهو الأفضل. يمكن لا يستطيع أن يمكث في مصلاه، مثلا عند الكعبة، هو إذا صلى قريبا لا يقدر على أن يبقى في محله لما في ذلك من المشقة ومضايقة الطائفين ومضايقته، ولهذا كلما أمكنه أن يثبت في مصلاه دون أن يتضايق أو يضايق فهو الأولى.
صلى الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل صلاة الرجل مع امرأته جماعة تعدل الصلاة مع الرجل في الدرجات؟
إذا تعذر عليه أن يجد مصافا إلا امرأته إلا المرأة فأرجو أن ذلك يحصل له، إلا أنها لا تصف بجانبه وإنما تصف خلفه، فالمرأة لا يصح أن تلاصق الرجل في صلاتها حتى ولو كان الرجل زوجها، إنما تكون خلفه. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد يقول: ما حكم من يؤدي نافلة الفجر بعد صلاة الفجر، وإلى متى وقتها إذا كان جائزا؟ يؤدي نافلة الفجر بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، وإلى متى وقتها إذا كان جائزا؟
أداء ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن لم يتيسر له أن يؤديها قبلها جائز، وما يفعله بعض الناس عندما تقام صلاة الفجر وهو لم يصلي الركعتين وهو يعلم أنهم سيطيلون القراءة يعمد فيصلي ركعتين، هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على المصلي إذا أقيمت أن يخرج من نافلته إلا إذا كان على حد الانتهاء، كان يكون في التشهد فليسرع القراءة ليسلم قبل أن ينتهي الإمام المؤذن لإقامة الصلاة. وأما من صلى الفجر وهو قد لم يتيسر له أن يؤدي الركعتين قبلها فإنه يصليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا يصلي بعدما سلم فقال: يا فلان الصبح أربعا، أي هل تصلي الصبح أربعا لما سلم؟ قال: إني لم أركع يا رسول الله ركعتي الفجر، فسكت عنه، فدل ذلك على الجواز. مثل ذلك لو صلى واحد في بيته أو في محله اللي هو فيه ثم أتى إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فقد صلاها قبل أن يأتي، النبي نهى أمر من حصل له ذلك أن يدخل معهم في المصلى وتكون هذه الصلاة الأخيرة نافلة له، فإنه إذا دخل معهم لا يكون خالف أمر النبي لا صلاة إلا مكتوبة، فإن المشرع والمبين أن لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس هو الذي قال لمن دخل وقد أقيمت الصلاة صل معهم تقل لك نافلة.
أحسن الله إليكم.
وكان ذلك في صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل ويقول: هل يجوز تقبيل رأس المرأة الأجنبية وقد بلغ بها السن مبلغ القواعد من النساء وليس فيها فتنة، علما أن هذا منتشر بكثرة؟
ينبغي أن يجتنب بقدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف هذا يأتي على فتوى ذلك المفتي المسيء، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رفعت امرأة يدها قال: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، والله قال للنبي: فبايعهن واستغفر لهن الله المؤمنات. فقيل لها: فكيف كان يبايع النساء؟ قالت: كان يبايعهن كلاما. فينبغي للإنسان أن يحرص ألا يقبل رأس هذه المرأة الكبيرة، وإنما يصبح بالخير ما أمكنه. وإذا كانت كبيرة سنة لا يفكر مثله بتاتا في تصورها، ووجد نفسه مضطرا لأنه في موقف حرج لو لم يقبل رأسه وسبقه من قبل رأسه من أجانب، أرجو أنه لا حرج. وإن أمكنه أن يبين أنه إنما ترك ذلك اقتداء بأن مثله لم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت حصوله عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أرضهم، فهذا أولى. نعم،
حتى يحسن الله إليك، بعضهم يقول وراء حائل.
ولا شك هم قبلنا الرأس على الشعر، وإنما سيقبل وراء الخمار، لكن يترك ذلك كله. نعم،
أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل قبض اللحية وقص ما زاد عنها أمر جائز شرعا؟ وبعض الناس قبض اللحية وقص ما زاد أمر جائز شرعا وبعض الناس يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما.
الجواز ينبغي أن يعرف أن مصدره المعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه فعل صحابي آخر يعتبر ما لم يكن عارضه أمر من المشرع صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال عن اللحى: أعفو اللحى وأحفو الشوارب. وفي لفظ: أعفو اللحى وجز الشوارب. فالشوارب ترة قال جز وترة قال أحفو، والإحفى والحلق. واللحى لم يقل فيها جز ولا قصروا، وكلمة إعفى يعني لا تتعرضوا لها بشيء. واحتجاج الناس بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أو فعل غيره وبخاصة تسويد الشعر هو الحجة في الحقيقة في الجواز والمنع والتحريم، إنما تتلقى وتستقى من ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والصحابة مع كمالهم وعلو قدرهم ليس من حقهم أن يشرعوا شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله، والذين جاء فيهم شيء من النص قد خلفاء الراشدون قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا تلقى الناس والأذان الأول في ضحى يوم الجمعة لما سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو لم يكن موجودا قبل وقته، وإنما لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها بعد الفتوحات والتجمعات سن هذه السنة.
أحسن الله إليكم. حقيقة هناك أسئلة كثيرة من الإخوة في مواقع الإنترنت ومن دول أخرى، من المغرب ومن تونس ومن فرنسا ومن مصر ومن الإمارات وغيرها، ولكن وهناك أسئلة أيضا وردت من الإخوة كثيرة. ولعل أخيرا يا شيخنا نطلب منك كلمة عن يوم عاشوراء، وخاصة أنه يوافق يوم الأحد القادم، وتوجيهكم حول استغلال هذا اليوم.
كان بودي في الحقيقة أن أجيب على الأسئلة، لأن الجواب على الأسئلة قد يكون أنفع من استرسال في كلام. وأما فيما يتعلق بيوم عاشوراء فأكرر ما سبقت الإشارة إلى بعضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأما عن يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه يكفر السنة الماضية. من صام يوم عاشوراء يبتغي من الله الأجر كفر عنه ذنوب السنة الماضية، إلا ما كان من كبائر حصل عليها الإصرار. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود. وأنا ذكرت في الأسبوع الماضي أن النبي لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لماذا، فأخبروه أنه يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه يوم عاشوراء، ونجى فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم تبعا لموسى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام يوم عاشوراء، ومن أصبح ولم يأكل أمره أن يمسك ولا يتناول شيئا. واستمر واجبا حتى شرع الله الصيام رمضان، فصار من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصم، إلا أن الأفضلية باقية. وذكرت في الأسبوع الماضي أن العرب في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم إنما علموا ذلك عن ما يصلهم من التشريعات السماوية التي مرت على من كان قبلهم، لأن إبراهيم هو أول الأنبياء، وكلمة اليهود إنما كانت في عهد موسى، لأن من سبقه كانوا على الملة الحنيفية ملة إبراهيم، والتشريع الذي نزل على موسى بالتوراة وهو الذي قالت الجن كتاب أنزل من بعد موسى. فيحسن للإنسان أن يحرص على أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء، وإذا أمكن أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فأجمل. والنبي قال لئن عشت إلى قابل، لكن لم يعش، لعصوما التاسع والعاشر. في هذه السنة يبدو أنه لم يرى الهلال ليلة الجمعة ليلة الخميس، فكمل الشهر 30 يوما، وفي ترائله أن القمر في يوم الجمعة كان القمر مرتفعا، لكن قد يكون مرتفعا بسبب أن الشهر السابق كان وافيا، فيحسن أن يصوم الراغب في الصيام أن يصوم يوم السبت الذي هو التاسع على حسب ما في التقويم، وما قيل إنه لم يرى الهلال، وأن يصوم الأحد ليتيقن إذا صام السبت والأحد أنه صام التاسع والعاشر، أو صام العاشر بيقين ويوما بعده. فحرص على ذلك هو ليس لا يلزمه إلا ما تبين أن يوم الأحد هو العاشر، واحتمال أن يوم الأحد هو التاسع هو العاشر، أن السبت هو العاشر. إذا صام السبت وهو يوم قبله والأحد صار صام العاشر بيقين، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لاقتناص الفرص التي نحصل بسببها على الأجر والمثوبة، إنه مجيب الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. فهذا الحديث الصحيح فيما يتعلق بما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، يوم تكالب الكفار من مشرك قريش وغيرهم يريدون القضاء على هذا الدين، ولكن أبى الله جل وعلا إلا أن يتم أمره ويهزم الأحزاب ويعز دينه جل وعلا، وقد فعل. وكان حصول القتال في آخر النهار وشغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة العصر، ولما أمكن أن يصلوا ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر من الدعاء على المشركين الكفار بقوله: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، أو ملأ قبورهم وبطونهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وصلاة العصر فيها خلاف، لكن العبرة بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسمية الوسطى في القرآن الكريم: حافظوا على الصلاة حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصار فيه خلاف بين أهل العلم عن هذه الصلاة الوسطى، ولكن ما دام النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر فكل خلاف لا يعتد به إذا كان في مقابلة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنها الفجر، الله نص على قرآن الفجر وأنه مشهود، لكن العبرة دي ما قاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وجاء في خصوص العصر تأكيد قوي، فإنه جاء في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، لأنما كان قطع منه أهله وماله، كان أصبح أو صار موتورا بأهله وماله. وهذه من أعظم المصائب، لأن الإنسان إذا أخذ ماله رأى الناس أنه فجع فجعة هامة ونكب نكبة عظيمة. وصلاة العصر إذا فاتت الإنسان فواتا يكون قد مني بخسارة، كأنما فقد أهله وماله في وقت واحد. وأما ترك صلاة العصر عمدا إلى أن يمضي وقتها، فقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح وغيره البخاري وغيره، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحبط العمل هو تلف العمل أو عدم الانتفاع به، لكنه إذا تاب صادقا وندم على ما حصل فإنك جودا وإحسانا أكرم الأكرمين جل وعلا أقتضي أن يعاد له ما فات. بل الكافر المشرك إذا كانت له أعمال خيرة في شركه وأسلم يسلم على ما أمضى من خير، وإنما يعفى مما اجترح من الشر والإثم. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كما في بعض الألفاظ الحديث لم يصلي العصر إلا بعد أن استرت الشمس أو احمر، والعصر صلاته صلاة العصر من دخول الوقت إلى أن يتغير لون ضوئها فهو وقت اختيار، فإذا تغير وقت لون الشمس ولم تكن بيضاء الضياء كان ما بعد ذلك وقت اضطرار. فالصحابي الذي قال ما صليتها إلا وقد اصفرت الشمس أو احمرت يرى أنه لم يتمكن من أدائها في وقت الاختيار المفضل لها، وإنما صلىها بعد قبل غروب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ما صليتها، وصلىها بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة كانت قبل نزول صلاة الخوف، وصلاة الخوف هي آخر ما يتعلق بالصلوات في كتاب العمدة، لها صور تأتي إن شاء الله تعالى أن بقينا أحياء وتواصل الاجتماع تأتي عند الوصول إلى أحاديثها في باب صلاة الخوف. ونسأل الله جل وعلا أن يمد بآجالنا على خير وأن يوفقنا لبذل وتحصيل العلم النافع، وأن لا يجعل ما نسمعه أو نقوله من العلم أو نحفظه منه حجة علينا، لأن هذا العلم وبالخصوص الشرعي إما أن يكون حجة على ابن آدم أو يكون حجة له عند الله. والأمر مهم وكبير يحتاج إلى أن يتعاهد المرء نفسه لأن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للعمل بما يصل إليه العلم، وأن يوفقه لتحصيل العلم النافع الموافق لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. والإلحاح على الله بالدعاء في أغلب الأوقات يعني يسأل الإنسان ربه جل وعلا أن يعلمه ما لم يعلم وأن يوفقه للعمل الذي ما علم، ولو رأى أنه يفعل ذلك فيلح على الله جل وعلا، والله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
صلاة العشاء وقتها يدخل إذا غاب الشفق الأحمر كما مرت الإشارة سابقا. المغرب إذا وجبت الشمس إذا اختفت غالبة دخل وقت المغرب، ويمتد وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، إلا أن أفضل أدائها أن تؤدى في أول الوقت في حالي تيسر ذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة في صلاة المغرب في أول وقتها، وللحديث الصلاة عن أفضلية الأعمال فضل الأعمال الصلاة لوقتها أو على وقتها والمقصود بها أولا. والعشاء يبدأ وقتها بغروب الشفق الأحمر يدخل وقتها، لكنه وقت موسع، هو يستمر إلى نصف الليل، وأفضله لمن يتفقون في مسجد لا يخالطهم غيرهم ولا ينالهم حرج بالتأخير أن يؤخرها إلى مضي الثلث الأول من الليل. لكن ما ألفه الناس واعتادوه الخروج عنه أو نصاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر بالخروج على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، وبيته صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد ما عليه إلا أن يفتح الباب ويدخل عليهم في مصلاهم في المسجد، ولما بدأ تخفق رؤوس الناس نساء وصبيان نادى عمر رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله، نام النساء والأطفال، فخرج صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أصحابه أنه لولا كراهيته للمشقة على أمته وعلى أصحابه لأخر العشاء إلى تلك الساعة، لكنه كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يحرص على الرفق بالأمة، وربما ترك بعض الأعمال التي يحب أن يعملها خشية أن تفرض على الناس فيحصل منهم عجز أو تساهل أو تفريط مما يضرهم، فكان يترك صلوات الله وسلامه عليه بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض عليهم وخشية أن يتحسروا إذا لم يقوموا بها كما في قصة الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أنه لا يجد ما يحقق حمل كل راغب بالحج فيتأثرون ما جلس بعد سرية، أي ما تقوم سرية للجهاد إلا ويصحبها صلى الله عليه وسلم، لكن يترك بعض الأشياء مراعاة لرغبات أصحابه الذين لا يقدرون أن يحققوا الخروج مع كل سرية، لأن الجهاد في سبيل الله كما مرت الإشارة إليه في الحديث الأول من أفضل الأعمال، أي العمل أفضل أحب إلى الله إيمان بالله ورسوله ثم أي الصلاة ثم أي الجهاد، مرت الإشارة إلى ما أعده الله للمجاهدين، وأن الإنسان في تطوعه لا يبلغ درجة المجاهد، لأنه لا يستطيع أن يدخل في مصلى ثم يستمر في صلاة قياما وركوعا وسجود حتى يعود المجاهد، وأن يصوم فلا يفطر حتى يعود المجاهد، إذن عمل المجاهد له وزن آخر، لأن بالجهاد في سبيل الله تحصل قوة الأمة الإسلامية وتسير الدعوة إلى الله جل وعلا آمنة غير ممنوعة ولا مروعة. ولله جل وعلا في خلقه شؤون. نعم.
صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين.
في هذا الحديث أو فيما سمعنا أن المسلم ينبغي أن يهيئ نفسه إذا أراد أن يدخل في صلاته أو حضرت أن يكون فارغ البال عما يشغله في صلاته، لأن المقام الذي سيقوم فيه مقام هام ينادي ربه جل وعلا ويخاطبه، يقف أفضل المواقف مواقف العبودية بين يدي الله، فينبغي له أن يحرص على أن لا يكون متلبسا أو منتظرا أو يدفع ما قد يشغله عن صلاته. فإذا حضر العشاء وأقيم الصلاة العشاء فليبدأ بالعشاء. ومن المعلوم أن العشاء عند أولئك لا يستغرق وقتا طويلا، لأن الحياة حياة بسيطة وأمورهم أمور ميسرة، لكنه مع ذلك حتى ولو لم تكن كذلك الأمر الذي صدر من سيد البشر صلى الله عليه وسلم على الناس أن يولوه العناية اللائقة به. فإذا قدم العشاء وليكن الغداء مثلا، لو كان الناس إنما يتناولون غداءهم عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر كما هي الحال في هذا الوقت في بعض الأوقات، الموظف إذا وصل بيته ولا العصر على وشك الإقامة، فإذا كان في وضع يتوقع أن تطلعه لتناول الطعام يشغل باله في صلاته فليأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمكن أن يهيئ الإنسان نفسه بحيث لا يكون حضور وجبة الطعام في وقت تزاحم حضور هذه الفريضة الهامة العظيمة، فالأخذ بذلك من الحزم والاستعداد لصرف ما قد يصرف النفس عن مناجاة الله جل وعلا. على الإنسان بقدر ما يستطيع أن يهيئ نفسه لهذه العبادة قبل الدخول فيها لتوطين النفس على أن تكون شغله الشاغل، يتأدب في وقوفه بين يدي الله، يكون ساكنا قانتا لله جل وعلا، في أوقات الدعاء يحاول أن يستذكر بقدر ما يستطيع أهم ما يهمه أن يتحقق ليسأل ربه جل وعلا، وليحرص على أن تكون أكثر المطالب في حال السجود، وإن كان يجوز في حال الركوع مثلا والجلوس، لكن لأن المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقام أن يستجاب لكم. فيرتب الإنسان صلاته على هذا الوضع. في البداية يتهيأ في هذه العبادة ويدخل فيها مهيئ النفس عازما على أن يصرف كل شاغل يمكن أن يرد عليه. والنبي أخبرنا أن الشيطان يأتي لابن آدم إذا دخل في صلاته ليلبس عليه حتى يذكره ما لم يكن يذكر في خارج الصلاة، لأنه يعلم أن هذه العبادة حري من أتقنها وأحسن أداءها واستجمع قوى فكره وحسه على مراعاتها أن تكون سببا في نجاته من الشيطان الرجيم وساوسه وكيده. ولا شك أن أعظم ما يندفع عن المسلم أن يندفع عنه شر ألد أعدائه الشيطان. فيحرص المسلم على تهيئة حاله لهذا الموقف الهام. كثير من الناس تكون عندهم بعض الوساوس ترد عليهم بعض الخواطر، فينبغي أن يحرص الواحد عند دخوله في هذه العبادة أن يكون متيقظا لدفع ما يرد. كيف؟ بالانشغال بالعبادة، يتذكر أنه يناجي ربه الذي يعلم ما في قلبه ولو لم يتكلم بشيء، الذي يعلم السر وأخفى. يحرص المسلم على هذه الأشياء ويجد في هذا ويلح على الله جل وعلا.
حسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
وفي الحديث الذي مضى النهي عن الصلاة والإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط، ولا صلاة بحضرة طعام. وما يتعلق بحضرة الطعام يدخل فيها ما يتعلق إذا حضر العشاء والعشاء. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يكون مشغولا بدفع ما يحس به من مضايقات، فينبغي إذا شعر بحاجته إلى قضاء الحاجة أن لا يدخل في العبادة ويذهب لقضائها. لكن لو فعل وصلى هل تصح الصلاة؟ إذا كان في وضع لا يدري ماذا يقول فهي لا تصح، وإذا كان يدري ما يقول فإن الصلاة لا تكون على صفة الكمال، لأن الإنسان قد يصلي الصلاة لا يكون له منها سوى النصف أو الثلث، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشر. وإذا رأينا أننا ندعو أدعية ولا تستجاب، أو رأى بعضنا أن الصلاة لم تمنعه عن بعض المحرمات أو المكروهات، فليس معنى هذا أن الصلاة لا تؤثر بالمنع، لأن الله أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المؤداة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا يدخل على المصلي فيها ما يشغل باله ويجعله في مغالبة إما لشهوة يريدها أو لدفع ما يضايقه، لكن لو صلى لا يقال حقا باطلة، لكن يقال إنها ليست كالصلاة التي يمكن أن تصلى ولا يعترض المصلي ما يشغل باله. عائشة
نعم حسن الله إليك، حديث شهد عندي رجال مرضيون.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان شديد الحرص على تحصيل العلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الصحابة الذين يخبرونه يسره أن ابن عباس يسأله من أجل البر في بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد الحرص على تحصيل العلم. وكما وصفه عمر رضي الله عنه لما سأل عن المرأتين اللتين جاء فيهما فيما يتعلق بما ذكره الله في سورة التحريم، فيقول شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عمر، يعني أخبره، لأن الشهادة لا يلزم أن تكون شهادة عند القاضي، وإنما الخبر بمنزلة الشهادة، إلا أن الخبر يختلف عن الشهادة من جانب آخر، فإن خبر الشخص الثقة العدل يكفي لتحصيل الحكم، بينما الشهادة تحتاج إلى شاهدين. يقول شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فذكر فيما يتعلق بشيء من أوقات النهي أن من صلى الفجر لا يشرع له أن يصلي متنفلا نافلة باعثها القصد والرغبة في التنفل حتى تطلع الشمس، يعني وترتفع قيد رمح كما يخصصه ويحدده الحديث الآخر، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذان الوقتان من الأوقات من أوقات النهي، فإن أوقات النهي ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل. ثلاثة على الإجمال بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا كانت خمسا فبعد صلاة العصر إلى عند غروب الشمس، ثم الوقت حتى يتحقق الغروب لأنها تغرب بين قرني شيطان، وإذا طلع بزغت يتوقف أيضا لا يصلي عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح لأنها تطلع بين قرني شيطان. فهو ذكر ما أخبره بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لحرصه على العلم، والنبي دعا له بأن يتفقه في الدين وأن يعرف تأويل القرآن، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأرشده إلى أمر عظيم من حافظ عليه وفق إلى خير كبير، وهو في حديث يا غلام احفظ الله يحفظك، فإن الإنسان إذا وفق إلى أن يحفظ الله جل وعلا، لأن حفظ الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكب معصية يعلمها، وأن يكون كثير الذكر لله جل وعلا، وهو حديث معروف من أحاديث الأربعين النووية. نعم
حسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنباحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعده حديث جابر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هؤلاء الصحابة التي أشار إليهم الحافظ المقدسي رحمة الله عليه، إنما هو بمثل ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مما يتعلق بالنهي عن أوقات النهي. وفي حديث عمر في قصة الخندق في مرة شيء من الإشارة إليه، أن الناس شغلوا، وكما أشرت لم تكن نزلت آية الخوف، وفيما بعد نزلت آية الخوف التي بينا الله جل وعلا للعباد كيف يصلون، وصلىها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولها عدد من الأوجه في حال مقابلة العدو وفي حال عدم مقابلة إذا كانوا بينهم وبين القبلة إلى آخره، وستأتي إن شاء الله في حديث صلاة الخوف. وفي هذه الأحوال التي تأتي للناس في أوضاع لا يقدر الواحد أن يصلي مع جماعة ولا أن يصلي وحده، أو لا يستطيع أن يتوجه للقبلة، أو لا يجد مجالا بأن يتوضأ، أو لا يجد مجالا بأن يتيمم، كيف يصنع؟ وهذه أمور كثيرة تكثر، إما في حال خوف أو في حال ربط الشخص بحيث لا يستطيع أن يتصرف. في كثير من أنواع المحن التي تعتري من تعتريه من بني آدم، هل يترك الصلاة؟ لا، يصلي على قدر ما يستطيع. النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين لم يصلوا قبل غروب الشمس يوم الخندق وهو لم يصلي، توضأوا من بطحان وصلوا المغرب العصر بعد يعني بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. لكن إذا جاءت للناس أحوال قد يكون الإنسان سجين ولم يمكن من استعمال شيء، لا يقال يترك الصلاة لأنه لم يمكن من تيمم ولا من وضوء، وربما لم يمكن من جلوس ولا ركوع، كما قد حصل ذلك كثيرا في العهود السابقة. كيف يصنع؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عن الصلاة: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا تفسير لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي مثل هذه الأحوال التي قد تعرض للمرء، قد يكون فارا من عدو لو توقف ولم يستمر في فراره لأدركه فقتله، لو أراد أن يتوقف يتوضأ لحصل له، أو يريد إنقاذ إنسان لو لم يستمر بدون توقف لفاته الإنقاذ، ولو يترجح لذهنه أنه لو أسرع ولم يتوقف لأدرك إنقاذه. كيف يصنع؟ يصلي بقدر ما يستطيع، حتى لو لم يحصل له ركوع ولا سجود ويكتفي ولا يحصل له توجه إلى القبلة، صحة الصلاة في هذه الأمور. ونسأل الله الله يعرض أحدا من الحاضرين ولا من يبلغهم هذا مثل هذه الأحوال، لكنها في الواقع تقع، في الواقع أنها تقع. وأنواع المصائب والفتن يأتي فيها أمور تكون في خلد الإنسان وقد لا تكون في خلد الإنسان، إلا أن رحمة أرحم الراحمين اقتضت منه جل وعلا أن العبد لا يؤاخذ بأداء ما يتعذر عليه أداؤه. ولهذا قال الله في الكتاب الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة التي للأسف بدأ بعض شذاذ المعرفة من يدعون أنها لا تجد، وأن الواجب إنما هو أن يصلي الناس فقط. وأما صلاة الجماعة فيرون أنها سنة فقط، والسنة في مفهومهم من أداه أثيب ومن لم يؤده لا شيء عليه. ولكن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن كذلك، بل كان فهم أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الإلزام. وذكر الترغيب وأن الصلاة مع الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 جزءا، هذا حديث لمن يحرصون على المصلحة ويرغبون في تحقيقها، لأن من علم أنه إذا أدى الصلاة مع الجماعة يفوز بأكثر من ما يصليه المنفرد 27 مرة لا يتساهل بذلك ويهمله، إلا من كان سفيها لا يعرف مصلحة نفسه. وقوله في سوقه أو حيه فيها شيء من التوسع، وهو أن الإنسان قد يجد من يصلي معه في سوقه أو في حيه ويكون جماعة أكثر من واحد، ثم لا يذهب إلى المساجد التي قال الله عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه المساجد التي أعدت للعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرق البيوت على المتخلفين عن الجماعة. ففي بعض ألفاظ الحديث الجمعة، وفي بعضها الجمعة والجماعة. وأنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية لسعى لتحريق البيوت على المتخلفين. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد كبار الصحابة: إن الله شرع على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلاة مع الجماعة، ولو صليتها كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعة في بيته، ولو صلىها الإنسان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا ترك سنة نبي الله، ولو تركتموها لضللتم، صرتم ظلالا. يقول: لقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وجاء في حديث قد يكون في العمدة: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني لو لم يستطيع القيام، ولا يصلح الواحد منهم أن يكون بين اثنين لأنه لا يستطيع أن يقف، لكان يحرص لتحصيل هذا الأجر العظيم ولو كان يحبو حبوا إلى المسجد. ولهذا فإن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم قادر على شهودها، والرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يصلي الجماعة لأنه أنكر بصره صار لا يرى إلا رسل، والمدينة كثيرة الدواب والهوام، وأراد أن يأذن له النبي بأن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. فصلاة الجماعة صلاة واجبة على كل رجل أو فتى بالغ سن البلوغ، وهي قبل ذلك على آباء الأطفال تدريبهم على الصلاة مع الجماعة ما داموا لا يخافون عليهم خطرا. فهذه الصلوات الخمس مع الجماعة هي في الحقيقة أيضا تدريب للأمة في سياستها وانقيادها خلف من يأمها. ولهذا شدد النبي في متابعة الإمام والنهي عن مخالفته ومسابقته أو أن يرفع قبل أن يرفع الإمام إلى غير ذلك. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه أن لا يتخلف عن الجماعة إلا لأمر لا يقدر على دفعه، وأن ينمي هذا الفهم وهذا التصور عند الناشئة في بيته الفتيان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينشئون أبناءهم على الحرص على الصلاة الجماعة، والنبي قال لي: أولو الأحلام والنهى، يعني في الصف الأول أو ما يخرج منه، وكان الفتيان يصفون في الصف الثاني إذا كان مسجد يصف فيه صفان، فإن كان أكثر كانوا في الصف الثالث. كما ينبغي أن يحرص الناس على العناية بالصفوف الأول، والنبي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: كان يتمون الصف الأول فالأول. كان الناس إلى وقت غير بعيد يعاقب من يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان معذورا بمرض أو خوف محقق، والذي يتخلف بدون أن تكون له هذه الأعذار يؤدب يعذر تعزيرا، وإذا تكرر أحيل إلى القضاء لتعزيره. وفي هذه السنوات الأخيرة لا سيما لما صارت الصحافة تقول ما شاءت ويتكلم فيها من يستحي ومن لا يستحي، ويفتش بعض الناس على كتب العلماء ويجد مثلا أن الشافعي قال صلاة الجماعة سنة، فيفهم أن السنة ما أثيب فاعله ولم يستنكر على تاركه، وكلمة سنة عند الأئمة الأربعة ومن عند في وقتهم يعني السنة أي هذا هو المشروع، ولا يجيزون لأحد أن يترك هذه السنة، بل يفهمون السنة كما قال ابن مسعود سنة نبيكم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يصلح الصحف والمجلات وسائر قنوات البث من مسموع ومرئي.
أحسن الله إليك. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى.
الإنسان إذا صلى ومكث في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه، لأن تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه يعني ما دام محتفظا بطهارته لأنه في صلاة. لأن في حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة وأنها بعد العصر، ولما تناقش من تناقش مع عبد الله بن سلام وقال ألم يقل النبي هو في صلاة، فكيف يكون في صلاة بعد العصر؟ فقال عبد الله بن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في صلاة ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يسيء، أي أن الإنسان إذا جلس في المصلى يدعو الله ويذكر الله فهو في صلاة. ولهذا من صلى الصبح وبقي في مصلى حتى تطلع الشمس وهو محتفظ بطهارته ثم قام فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدره، كان كأنما أدى عمرة وحجة يعني في الأجر. وهذه نغفل عنها كثيرا، إما لشغل أو لغير شغل، وكل إنسان يعود نفسه ولو بعض المرات. إذا حصل الإنسان مثلا في كل أسبوع عبادة وأدرك كأنما أدى حجة وعمرة، أو في كل شهر، فهذا فضل يسوقه الله إليه ويوفقه للأخذ بأسباب تحصيله. والإنسان وهو في المسجد ينبغي أن يعتني باستبقاء الطهارة، ولو لم يكن يقرأ القرآن ولو لم يكن يصلي، ليفوز بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة. لأنه ما دام لم يصلى العصر وأراد أن يبقى في المسجد ينتظر الصلاة المغرب واستبقى طهارته، فهو في هذه الفترة الطويلة في عبادة هامة والملائكة تصلي عليه وتدعو له وهو في صلاة من تبر صلاة. كذلك في صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إذا جلس في مصلى مشتغلا بذكر الله محتفظا بطهارته إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح فيقوم ويصلي ركعتين، فيكون كأنما أدى عمرة وحجة. مكاسب عظيمة وأسباب للمغفرة متنوعة، وابن آدم ضعيف الإرادة، ومع ضعف الإرادة الكثيرة له عدو ما يغفل ويبث جنده، خيله ورجل يبثهم وخيره ورجل يبثهم على عباد الله ليفسدوا عليهم أسباب سعادتهم، فنسأل الله أن يحفظنا.
آمين. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا الحديث العظيم أشرت إليه إشارة، وهو أوفى مما ذكرت، يعني لما أقرأه قبل الآن في الوقت الحاضر، يؤكد أن المقصود في صلاة الجماعة وتدخل الجمعة تبعا في ذلك، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يهم بأمر إلا لعظم ما يريد أن يعاقب عليه، فهو يعاقب من يتخلفون عن الجماعة. ثم هذا التنفير لكل عاقل أن التثاقل عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من صفات المنافقين. المنافقون الظهر والعصر والمغرب يرى الناس من يتخلف فيتحدثون عنه، فلأن صلاتهم إنما هي لمراعاة الناس، وكما قال الله في سورة النساء: الوقت الذي لا يراهم الناس فيه يقل حضورهم أو ينعدم عند الأكثر. ذكر النبي أن العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، لأنهم يرون أنهم بإمكانهم أن يستخفوا عن الناس ما دام الوقت مظلما. فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر. الفجر أحد الوقتين اللذين يجتمع مع بني آدم ملائكة الليل وملائكة النهار، كل إنسان موكل فيه ملائكة في الليل وفي النهار، يلتقون في صلاة العصر عندما ينزل ملائكة الليل ليصعد ملائكة النهار، ويلتقون في صلاة الفجر عندما ينزل ملائكة النهار ليصعد ملائكة الليل. فصلاة الفجر أحد الصلاتين التي مر في حال المنافقين، يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فالذي ينام عنها ولا يصليها في أول وقتها يصعد الملائكة ويتبادلون، فقد يقول الصاعدون: فارقناه قبل أن يصلي. فالعناية لأداء الصلاة في أوقاتها، إن في جماعة وهو الواجب، إلا إذا صاحب الإنسان عجز أو غير ذلك فصلى منفرد. وهذا التهديد القوي أيضا بالعقوبة من المصطفى صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين، كل ذلك يؤكد وجوب صلاة الجماعة على القادرين على القيام بها. ما نقول تعس الداعون لجعل الصلاة مجرد أفضلية، وإنما أقول أسأل الله أن يهديهم ويهدينا جميعا سواء السبيل.
آمين. آمين. شاء الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فشبه شبا ما سمعته شبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا الحديث يتعلق بصلاة النساء في المساجد. الأصل فيها الإذن وليس فيه الأمر. النبي لا ما أمر النساء أن يصلين مع الناس في المساجد، لكن أذن لهن وصلى النساء في حياته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: يتلفعن بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني في صلاة الفجر تصلي النساء. وفي هذا الحديث: إذا استأذنت امرأة أحدكم يمسك فلا يمنعها. وفي بعض ألفاظه في غير المتفق عليه: وبيتها خير لها. لكن نهي الناس أن يمنعوا النساء عن دخول عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، إلا أن الأفضلية أن يصلي النساء في البيوت منعا للفتنة وصيانة لهن عن مزاحمة الرجال وقطعا لدابر الاختلاط الفاسد الذي تجرأ عليه متجرئون كثيرون وسار مما يتلهى به، نسأل الله الهداية والعافية. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث وعنده من أولاده بلال، فغيرة بلال وحرصه على أن لا تخرج المرأة، وربما أنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، كما في صحيح مسلم وغيره، قال رحمة الله عليه: والله لا نمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديد وتكلم عليه كلاما قاسيا، وقال: أقول لك قال الرسول فتقول والله لا نمنعهن. وفي لفظ أنه هجره، لأنه لا يصح لأحد أن يقابل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد، والله حذر العباد من ذلك. قال جل من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعض الصحابة وأن عبد الرحمن بن عوف لا يحب أن تخرج زوجته للمصلى، وقالت لهم: نعني. قال: لا أقدر على معك، والنبي قال: لا تمنعهن، لكن أحب إلي أن لا تخرجي. قالت: لا. فقال الله أعلم أنه في الليلة الظلمة مس عجزتها رضي الله عنهم أجمعين، ثم تركت هي الخروج للصلاة. فبعد فترة لا أدري طالت أم قصرت، سألها قال: كنت حريصة على صلاة شهود الجماعة وأراك تركت ذلك. قالت: كنت أخرج إذ الناس ناس، يعني يوم كان الناس محترمين كنت أخرج، ولا أخبرته وهو يعرف السبب رضي الله عنهم أجمعين.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
هذا الحديث يتعلق في نوافل بعض الصلوات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، وذكر ما سمعنا في الحديث، وذكر عن صلاة الصبح وقال تلك الساعة لا أدخل فيها على النبي، لأن تلك الساعة إنما هي في حال خلو الناس في منازلهم مع نسائهم. وعبد الله بن عمر وإن كان أخا حفصة، وقد ذكر أن حفصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي قد يأتي لا أدري الآن، أنه يصلي يقوم فيصلي بعد طلوع الفجر ركعتين خفيفتين. لا أدري أقول هل قرأ فيهما سورة الفاتحة أم لا، إلا أنه يتم ركوعهما وسجودهما، تعني أنه يخففهما كثيرا، لكن تضبط أنه يتم الركوع، وبالتالي فقراءة الفاتحة. والنبي يذكر أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لا يمكن أن يتركها، لكنه يخفف ركعتي الفجر. وفي بعض الأوقات الواحد يشاهد في بعض المساجد، وإن كان هذا طيب، يأتي أحد يصلي ركعتي الفجر فيطيل الركوع ويطيل الوقوف ويطيل السجود، وهو إن كان على خير، إلا أن موافقة السنة ينبغي أن تكون محل الاهتمام للمصلي. ما أطال فيه النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم حسن أن يطيل الإنسان الصلاة فيه، وما خفف فالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه هو الكمال، بحيث يصلي الإنسان ركعتي الفجر يقرأ بقراءة قصيرة ويركع ركوعا ينضبط فيه بحيث لا يكون سابقا ومسابقا، ولكن أيضا لا يطيل المكث في ركوعه ولا المكث في سجوده ولا المكث في الجلوس بين السجدتين. ويستذكر حديث عائشة رضي الله عنها، هذه النوافل التي جاء ذكرها في هذا الحديث بعضها من الرواتب التي قد تأتي في حديث من صلى أو من حافظ على 10 ركعات أو 12 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لركعتي الفجر إنما يصليها في بيته كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها، النبي يصلي ركعتي الفجر في بيته، ولا مانع أن يصليها الإنسان في المسجد، لكن لو صلاها في بيته ثم جاء والصلاة لم تقم فينبغي أن يحرص على أداء تحية المسجد يصلي ركعتين. وما أن يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين ويريد أن يزيد الركعات، هي ليست بمنكر لكنها خلاف السنة. النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى ركعتي الفجر لا يضيف إليها شيئا حتى يصلي الفريضة، ثم لا تكون هناك الصلاة إلا بعد طلوع الشمس وحصول وقت إباحة النافلة السبحة، يسميها السلف السبحة لأن الصلاة يسمونها سبحة النافلة. فينبغي للمسلم أن يحرص. الشيء الثاني سبق أن تكرر ذكرت أكثر من مرة، النبي ذكر أن أفضل الصلاة إلا المكتوبة ما كان في البيت، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجعل لبيته قسطا من النوافل، إذا سهل عليه أن يصلي جميع الرواتب في البيت فليفعل، وإن خشي أن ينسى أو يشغل إذا دخل البيت فالإنسان يأخذ بالحزم إذا خاف ما يصده. وهناك نوافل كثيرة للعبادات إن شاء الله تأتي في صلاة التطوع. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا التأكيد على ركعتي الفجر وأهميتها، وحديث مسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ما فيها مما ليس بذكر الله، وأما ما كان في الدنيا من ذكر الله فهي كذلك هي جزء من ذكر الله الذي فيه. وتذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها شدة تعاهده لركعتي الفجر، فهو لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، وهي من أدلة من يقول إن النوافل الرواتب تؤدى حتى في السفر، لأنها ذكرت في الرواتب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة، وفي لفظ عشر ذكر ركعتي الفجر، وهي في أعد 12 ركعة أربع قبل الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح والفجر، هذه 12 أو 10 ركعتان قبل الظهر. فمن صلىها في سفره إذا كان جالسا مستريحا فبحول الله أنه أصاب، لأن النبي لما ذكر من حافظ بنى الله له بيتا في الجنة ولم يأتي عنه أي نهي عن أدائها في السفر، وإنما جاء أنه لم يصلها في حجة الوداع لما صلى، وفي حال الجمع لا يصليها إذا جمع، وكونه لم يصليها ولم يتهجد تلك الليلة لا يعني أن التهجد ينبغي أن يتركه المسافر.
أحسن الله إليك. استأذنك في عرض بعض الأسئلة.
أحسن
الله إليك. أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذا سائل يقول: إذا صلى جماعة من الناس في البيت فهل يدخلون في النهي الذي ذكر في الحديث؟ وهل المقصود بالجماعة حضور المساجد؟
إذا صلى جماعة في البيت هم يدخلون في كونهم إذا لم يصلوا في المسجد مع قدرتهم عليه يكونون تاركين للسنة، ولو صلوا جماعة ثم إن صلاتهم جماعة في البيت فيها فضل، لحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فيعني أنه كلما كثرت الجماعة كلما كان ذلك أتم وأزكى. لكن ينبغي للمسلم أن يعود نفسه الإكثار من هذه النوافل، نوافل العبادات، لأنه في الحديث عند الحساب والنظر في الأعمال إذا وجد تقصير في الفرائض فرائض الصلوات ينظر هل له رصيد في النوافل. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد هذا يسأل يقول: في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يا شيخ، إذا حضر العشاء والصلاة قد أقيمت هل تقدم الصلاة أم العشاء، وخاصة في المناسبات؟
الحديث واضح أنه إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فليبدأ بالعشاء، لكن إذا علم أن هذه المناسبة سوف تزاحم الصلاة فينبغي أن يعتذر عن المجيء، إما أن يحول وقتهم بأن يسبق الصلاة أو يتأخر بعدها، ولا سيما في مثل هذا الوقت الذي يكون جلوسه فيه على تناول الطعام يحتاج إلى وقت، والناس يكون ترفع مائدة وتقدم أخرى كما في الحديث الصحيح، كيف أنتم؟ ما كان الصحابة يعرفون تقديم طعام ثم رفعه وتقديم آخر ثم رفعه وتقديم آخر، وإنما كانت حالهم حالا ميسرة على قدر الحاجة، ومع ذلك فتح الله على أيديهم ما فتح ونشر من الخير ما نشر، فرضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام في مصلاه، أي هل مكان صلاته أم أن المسجد هو المصلى؟ أي لو تحرك في المسجد هل يفوته هذا الأجر؟
ينبغي أن يحرص على أن لا يتحول، لأن النص صريح في مصلاه. وإن كان قد يقال يمكن أن يكون إذا تحول من مكان إلى مكان أرفق به وأقل مزاحمة أنه لا حرج، لكن بقدر ما يمكنه أن يمكث في المكان الذي صلى فيه فهو الأفضل. يمكن لا يستطيع أن يمكث في مصلاه، مثلا عند الكعبة، هو إذا صلى قريبا لا يقدر على أن يبقى في محله لما في ذلك من المشقة ومضايقة الطائفين ومضايقته. ولهذا كلما أمكنه أن يثبت في مصلاه دون أن يتضايق أو يضايق فهو الأولى.
صلى الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل صلاة الرجل مع امرأته جماعة تعدل الصلاة مع الرجل في الدرجات؟
إذا تعذر عليه أن يجد مصافا إلا امرأته إلا المرأة فأرجو أن ذلك يحصل له، إلا أنها لا تصف بجانبه وإنما تصف خلفه، فالمرأة لا يصح أن تلاصق الرجل في صلاتها حتى ولو كان الرجل زوجها، إنما تكون خلفه.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما حكم من يؤدي نافلة الفجر بعد صلاة الفجر، وإلى متى وقتها إذا كان جائزا؟ يؤدي نافلة الفجر بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، وإلى متى وقتها إذا كان جائزا؟
أداء ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن لم يتيسر له أن يؤديها قبلها جائز، وما يفعله بعض الناس عندما تقام صلاة الفجر وهو لم يصل الركعتين وهو يعلم أنهم سيطيلون القراءة يعمد فيصلي ركعتين، هذا مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على المصلي إذا أقيمت أن يخرج من نافلته، إلا إذا كان على حد الانتهاء كان يكون في التشهد فليسرع القراءة ليسلم قبل أن ينتهي الإمام المؤذن لإقامة الصلاة. وأما من صلى الفجر وهو قد لم يتيسر له أن يؤدي الركعتين قبلها فإنه يصليها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا يصلي بعدما سلم فقال: يا فلان الصبح أربعا، أي هل تصلي الصبح أربعا لما سلم؟ قال: إني لم أركع يا رسول الله ركعتي الفجر، فسكت عنه، فدل ذلك على الجواز. مثل ذلك لو صلى واحد في بيته أو في محله اللي هو فيه ثم أتى إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فقد صلاها قبل أن يأتي، النبي نهى أمر من حصل له ذلك أن يدخل معهم في المصلى وتكون هذه الصلاة الأخيرة نافلة له، فإنه إذا دخل معهم لا يكون خالف أمر النبي لا صلاة إلا مكتوبة، فإن المشرع والمبين أن لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس هو الذي قال لمن دخل وقد أقيمت الصلاة صلي معهم تقول لك نافلة.
أحسن الله إليكم.
وكان ذلك في صلاة الفجر.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: هل يجوز تقبيل رأس المرأة الأجنبية وقد بلغ بها السن مبلغ القواعد من النساء وليس فيها فتنة، علم أن هذا منتشر بكثرة؟
ينبغي أن يجتنب بقدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم وللأسف هذا يأتي على فتوى ذلك المفتي المسيء، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رفعت امرأة يدها قال إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، والله قال للنبي فبايعهن واستغفر لهن الله المؤمنات. فقيل لها فكيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. فينبغي للإنسان أن يحرص ألا يقبل رأس هذه المرأة الكبيرة، وإنما يصبح بالخير ما أمكنه. وإذا كانت كبيرة سنة لا يفكر مثله بتاتا في تصورها، ووجد نفسه مضطرا لأنه في موقف حرج لو لم يقبل رأسه وسبقه من قبل رأسه من أجانب، أرجو أنه لا حرج. وإن أمكنه أن يبين أنه إنما ترك ذلك اقتداء بأن مثله لم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت حصوله عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا أولى. نعم.
حتى يحسن الله إليك، بعضهم يقول وراء حائل.
ولا شك هم قبلنا الرأس على الشعر، وإنما سيقبل وراء الخمار، لكن يترك ذلك كله. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل يقول هل قبض اللحية وقص ما زاد عنها أمر جائز شرعا؟ وبعض الناس قبض اللحية وقص ما زاد أمر جائز شرعا، وبعض الناس يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما.
الجواز ينبغي أن يعرف أن مصدره المعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه فعل صحابي آخر يعتبر ما لم يكن عارضه أمر من المشرع صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال عن اللحى أعفو اللحى وأحفو الشوارب، وفي لفظ أعفو اللحى وجزوا الشوارب. فالشوارب ترة قال جزوا وترة قال أحفو، والإحفى والحلق. واللحى لم يقل فيها جزوا ولا قصروا، وكلمة إعفى يعني لا تتعرضوا لها بشيء. واحتجاج الناس بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أو فعل غيره وبخاصة تسويد الشعر هو الحجة في الحقيقة في الجواز والمنع والتحريم، إنما تتلقى وتستقى من ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والصحابة مع كمالهم وعلو قدرهم ليس من حقهم أن يشرعوا شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله، والذين جاء فيهم شيء من النص الخلفاء الراشدون، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا تلقى الناس والأذان الأول في ضحى يوم الجمعة لما سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو لم يكن موجودا قبل وقته، وإنما لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها بعد الفتوحات والتجمعات سن هذه السنة.
أحسن الله إليكم. حقيقة هناك أسئلة كثيرة من الإخوة في مواقع الإنترنت ومن دول أخرى، من المغرب ومن تونس ومن فرنسا ومن مصر ومن الإمارات وغيرها، ولكن هناك أسئلة أيضا وردت من الإخوة كثيرة، ولعل أخيرا يا شيخنا نطلب منك كلمة عن يوم عاشوراء، وخاصة أنه يوافق يوم الأحد القادم، وتوجيهكم حول استغلال هذا اليوم.
كان بيودي في الحقيقة أن أجيب على الأسئلة، لأن الجواب على الأسئلة قد يكون أنفع من استرسال في كلام. وأما فيما يتعلق بيوم عاشوراء فأكرر ما سبقت الإشارة إلى بعضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأما عن يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه يكفر السنة الماضية، من صام يوم عاشورا يبتغي من الله الأجر كفر عنه ذنوب السنة الماضية إلا ما كان من كبائر حصل عليها الإصرار. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود. وأنا ذكرت في أظن في الأسبوع الماضي أن النبي لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لماذا، فأخبروه أنه يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه يوم عاشوراء، ونجى فيه موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم تبعا لموسى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، وأمر الناس بالصيام يوم عاشوراء، ومن أصبح ولم يأكل أمره أن يمسك ولا يتناول شيئا. واستمر واجبا حتى شرع الله الصيام رمضان، فصار من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصم، إلا أن الأفضلية باقية. وذكرت في الأسبوع الماضي أن العرب في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم إنما علموا ذلك عن ما يصلهم من التشريعات السماوية التي مرت على من كان قبلهم، لأن إبراهيم هو أول أنبياء، وكلمة اليهود إنما كانت في عهد موسى، لأن من سبقه كانوا على الملة الحنيفية ملة إبراهيم، والتشريع الذي نزل على موسى بالتوراة وهو الذي قالت الجن كتاب أنزل من بعد موسى. فيحصل للإنسان أن يحرص على أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء، وإذا أمكن أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فأجمل. والنبي قال لئن عشت إلى قابل، لكن لم يعش، لعصوم التاسع والعاشر. في هذه السنة يبدو أنه لم يرى الهلال ليلة الجمعة، ليلة الخميس، فكمل الشهر 30 يوما، وفي ترائله القمر في يوم الجمعة كان القمر مرتفعا، لكن قد يكون مرتفعا بسبب أن الشهر السابق كان وافيا، فيحسن أن يصوم الراغب في الصيام أن يصوم يوم السبت الذي هو التاسع، على حسب ما في التقويم وما قيل إنه لم يرى الهلال، وأن يصوم الأحد ليتيقن إذا صام السبت والأحد أنه صام التاسع والعاشر، أو صام العاشر بيقين ويوما بعده. فحرص على ذلك هو ليس لا يلزمه إلا ما تبين أن يوم الأحد هو العاشر، واحتمال أن يوم الأحد هو التاسع هو العاشر، أن السبت هو العاشر. إذا صام السبت وهو يوم قبله والأحد صار صام العاشر بيقين، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لاقتناص الفرص التي نحصل بسببها على الأجر والمثوبة. إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.